فأهرس للمطالب المتبقية الاستمرار إن شاء الله تعالى بمناقشة الأطروحة الأولى من أربع أطروحات ذكرها القائلون بالوجوب الاستغراقي لدفع الإشكالات المتوجهة عليه. بدأنا بالأطروحة مذكورة عند السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، بدأنا بالأطروحة الأولى وهي أنها وجوبات مشروطة، ثم بقية الأطروحات، ثم نبين إن شاء الله التفسير السادس وهو المختار، ثم نبين أنه بما يتميز، بما كيف نعرف أن هذا الوجوب وجوب كفائي أو وجوب عيني، ثم ننتقل إلى مقتضى الأصل. لو شككنا في واجبه هل هو كفاية أم عيني، ما هو مقتضى الأصل؟ والأصل قسمان، أصل لفظي وأصل عملي. والأصل اللفظي فيه أيضا احتمالان، الاحتمال الأول أن مقتضى الأصل اللفظي هو الوجوب العيني، هذا الذي قاله صاحب الكفاية وتبعه الأعلام بأن إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب عينيا لا كفائيا، مقابل يوجد احتمال أن يكون مقتضى الأصل هو الوجوب الكفائي. لم يبينه ربما السيد الشهيد الصدر الثاني قدس الله نفسه بينه. ثم ما هو مقتضى الأصل العملي، وأيضا لم أجد في المصادر من تعرض له إلا السيد الشهيد الصدر الثاني قدس الله نفسه. فإذا ما زالت المطالب كثيرة أمامنا والوقت لا يسع، وقت الموسم الدراسي لا يسع لتناولها جميعا، فلنغتنم الفرصة لبيان التفسير السادس وهو المختار. وينبغي أن يكون هذا هو التفسير السادس وهو المختار، وينبغي أن يكون، لابد أن نلاحظ الآن لما استعرضنا هذه التفاسير الخمسة وجدنا عدة إشكالات تأتي عليها. كان أحد الإشكالات التي تكررت هو أنه ليس موافقا لظواهر الكتاب والسنة للنصوص الشرعية. فإذا المختار ينبغي أن يكون موافقا لظاهر الخطابات الشرعية ومحققا لخصائص الوجوب الكفائي. في أول درس ذكرنا للوجوب الكفائي خصائص ثلاث، يجب أي تفسير تقدمه لابد أن يتوفر فيه هذه الخصائص بعد، ونعالج فيه الإشكالات على الوجوه المتقدمة من خلال ألف إبراز الفرق بين الوجوب العيني والكفائي، كالوجه الخامس الذي كنا بصدده لم يبين ما هو الفرق، خطابات إذا تقول على نحو الوجوب الاستغراق قل وجوب العيني هم كذلك، ما الفرق إذن بينهما؟ فإذا لابد أن ألف إبراز الفرق بين الوجوب العيني والكفائي، باء عدم تعدد الجعل ما دام الغرض واحدا ويتحقق بفعل واحد وهو يستلزم جعلا واحدا. غرض واحد للمولى هو أن يدفن الميت أو أن يروي عطشه بالماء، غرض واحد، إذن يتحقق بفعل واحد ويستلزم خطابا واحدا وجعلا واحدا. فلماذا تفترض أنت كالوجه الخامس الذي تقدم تفترض أنه على نحو العموم الاستغراقي، يعني وجوبات عندنا بعدد الأفراد، ما الداعي لها؟ هو جعل واحد يؤدي إلى فعل واحد يتحقق به غرض واحد، فهذا لابد أن نلاحظ هذا بقى. جيم شمول الخطاب لعموم المكلفين، أيضا هذا كله نعالج هذه المشكلة، لابد أن يكون الخطاب موجها لعموم المكلفين حتى تصح مؤاخذتهم جميعا. أنتم تقولون من خصائص الوجوب الكفائي أنه إذا لم يمتثل أحد عوقب الجميع، يعني عوقب الجميع، إذن كان الوجوب له نحو ارتباط بهم جميعا، لذلك صح مؤاخذتهم جميعا. فلازم تحافظ على أنه جعل واحد مو جعل متعددة، لأن غرض واحد يستلزم جعلا واحد، بنفس الوقت يكون شامل لجميع المكلفين حتى تصح مؤاخذتهم إذا لم يمتثلوا، من دون أن يستلزم امتثالات متعددة وعصيانات متعددة. لأن قلنا كن جعل واحد يستلزم امتثالا واحدا إن أتوا به أو عصيانا واحدا إن لم يأتوا به. فلابد إذن أن يشمل الخطاب جميع المكلفين من دون أن يستلزم تعدد الامتثالات أو تعدد الأصيانات. إذن كيف يمكن إعداد خلطة من هذه الأمور جميعا، وذلك بأن يتوجه خطاب واحد إلى الجامع بين المكلفين الذي وضع له القرآن الكريم عنوان الأمة أو الجماعة. هكذا نفترض في الوجه السادس، نقول نعم هناك جعل واحد عندنا وخطاب واحد، لكن ما موجه كما يفترض التفسير الخامس إلى المكلفين عامة على نحو العموم الاستغراقي، فاستلزم تعدد الجعول. لا، عندنا جعل واحد لكن موجه إلى الكيان الجامع للأفراد الذي أطلق عليه القرآن الكريم الأمة أو أطلق عليه الجماعة. هكذا إذن، وهذا الكيان الأمة أو الجماعة كيان له ذمة ومسؤولية، ويصح إلقاء التكليف في عهدتها، وينبسط من هذا الوجوب اللي هو وجوب على الأمة، ينبسط وجوب على أفراد الأمة أو الجماعة، يعني بحيث يكون التكليف واحد، جعل واحد موجه إلى الأمة أولا، ومن الأمة ينبسط على الأفراد. فإذا هنا عندنا جعل واحد ليس جعل متعددة، والجميع يتحملون مسؤوليته ومكلفون بامتثاله. فلذلك حافظنا على الأمر الآخر، وهو أنه إذا تركوه جميعا عوقبوا جميعا، لأن الخطاب متوجه إلى الأمة، وأنتم كلكم أفراد الأمة مسؤولون عن تنفيذ هذا الفعل وامتثاله. قلنا وينبسط من هذا الوجوب وجوب على أفراد الأمة أو الجماعة، بحيث يكون تعلق التكليف بالكيان الجامع هذا أولا طريقا لتحميل أفراده إنجاز الفعل المطلوب عندما لا يوجد غرض للمولى بتكليف أعيان الأفراد. هذا فرقه عن الوجوب العيني. الوجوب العيني تعلق غرض المولى بصدور الفعل من كل فرد فرد، كالصلاة اليومية يريدها المولى أن تصدر من كل فرد فرد. أما هنا بهذا الواجب، لا، ماكو غرض للمولى أن يصدر هذا الفعل من كل فرد فرد، هو يريد صدور فعل واحد يتحقق به غرضه، ماكو خصوصية لأحد دون آخر حتى يكلف به. ألقى في عهدة الأمة، أيها الأمة نريد منكم هذا الفعل، خلاص، جعل واحد موجه للأمة، ومن الأمة طبعا إلى أفرادها، لأن الأمة هو عنوان الجامع للأفراد. طبعا هذا يحتاج إلى تقنين. أولا، هذا العنوان موجود؟ ثانيا، هل أنه هذا العنوان له ذمة؟ لأن كان بعض الوجوه المتقدمة ناقشناها بأنه إذا قصدك أن الحكم والتكليف يتعلق بالعنوان، هو العنوان هذا أمر ذهني لا يتعلق به التكليف، إنما التكليف يوجه إلى أفراد موجودين في الخارج. وإذا قصدك، أكيد سيناقش هكذا، وإذا قصدك أفراد الأمة خرج على العموم الاستغراقي، فكأن هذا الوجه يمكن أن يرد بهذا الشكل. لا، الأمة عنوان له كيان وله ذمة وله عهدة ومسؤولية، ليس عنوانا هكذا ذهنيا. فلذلك إذا نبدأ بالدفاع عن هذا الوجه، ويوجد ما يدل على ذمة الأمة ومسؤوليتها الملزمة لجميع أفرادها، كما في الحديث النبوي الشريف: المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. الأمة توجد عليها ذمة، وهذه الذمة يمكن لأي أحد من أفراد الأمة. شرح هذا الحديث موجود في الكافي. روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم؟ هذا الذي ورد في الحديث النبوي الشريف، يعني أن الأمة إذن بعنوانها الجامع لها ذمة ولها مسؤولية ملزمة لجميعهم، هذا، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني ذمة المسلمين هذه ملزمة لجميعهم. يشرح: قلت له: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال، أجيب لك مثال، الإمام الصادق يقول: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين، فأشرف رجل من المشركين من الحصن مالته مثلا أشرف، فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره. تحاجج وياه ليش الحرب؟ خلنا نتفاهم. فأعطاه أدناهم الأمان، أدنى واحد بجيش المسلمين، قال له أنت آمن خلاص، تعال ناظر صاحبنا. وجب على أفضلهم الوفاء به. هذه أصبحت ذمة متعلقة بالأمة جميعا وملزمة لجميع أفراد هذه الأمة، فوجب الوفاء حتى على أفضلهم، حتى على قائد جيش المسلمين يجب أن يلتزم بهذا الأمان الذي أعطاه الجندي من جنود جيش المسلمين. إذن هذه الفكرة موجودة في النصوص على أن الأمة كيان لها ذمة ولها مسؤولية، ويمكن أن يلقى في عهدتها التكاليف. الخطوة الأخرى، ويوجد في النصوص القرآنية والروايات الشريفة ما يدل على اعتبار الأمة كيانا واحدا، كقوله تعالى ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقوله تعالى ولكل أمة أجل. فإذن فللأمة أجل بغض النظر عن أفرادها، وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. البنيان ينظر لك شيء واحد تشبيه بال، لا ينظر لك أجزاء، لا تنظر إلى ما فيه من الطابوق والحصى والحديد والإسمنت، لا تنظر إلى أجزائه ومكوناته، تنظر للبنيان كله كأنه شيء واحد. فهذا توصيف الأمة بأنهم بنيان مرصوص، والجماعة هي تشير إلى أنه كيان واحد، وتشبيه الجماعة بالبنيان المرصوص يعني اعتباره كيانا واحدا، لأن البنيان يلحظ فيه مجموع الأجزاء كشيء واحد، ولا تلحظ أجزاؤه ومكوناته بشكل مستقل. إذن هذا العنوان موجود في الروايات، وقبل ذلك في الآيات الكريمة. ومن الروايات التي أكدت هذا العنوان ما ورد في الروايات من اعتبار المؤمنين كالجسد الواحد كيان واحد. شون الجسد الواحد كيان واحد؟ رغم أنه متكون من يد ورجل ورأس وصدر إلى آخره، لكن ينظر لك كيان واحد يتحمل مسؤولية واحدة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فتشبيه الأمة بالجسد يعني أنها كيان واحد بغض النظر عن أفرادها. أو حديث راكبي السفينة، شبه النبي صلى الله عليه وآله الأمة براكبي السفينة، يعتبرون كيان واحد لهم تكليف واحد، فما لحق أحدهم يقول أنا لي حصة من هذه السفينة فأريد أقلع هذه الخشبة، لأن أنا لي حصة متر مربع بها فأدقلع الخشبة من هذا المتر المربع، لا تتدخلون بشغله. يقول يغرق الجميع، لا يمكن أن يفعل أحد راكبي السفينة هذا، لأن السفينة كيان واحد ما يمكن تجزئتها والعبث بها بهذا الشكل. مثال آخر روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال مثل القائم على حدود الله والمرهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. هذا صار فوق طبق الفوق، هذا صار بالطبق الأرضي. فقال الذين في أسفلها إننا ننقبها من أسفلها فنستقي. ليش نصعد فوق السطح السفينة ونمد الدلو ونسحب ماء؟ احنا بالطابق السفلي بالسرداب مال السفينة ننقب الخشبة من يمها ونسحب ماء، كيفنا؟ احنا هذا مالتنا. فقال الذين في أسفلها إننا ننقبها من أسفلها فنستقي، فإن أخذوا على أيديهم، ركاب السفينة يكون يأخذون على أيدي هؤلاء ويمنعونهم، فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم وقالوا خلاص بكيفك انت حصتك وش تريد تسوي سوي، غرقوا جميعا. فالأمة كلها كيان واحد، لها مسؤولية ولها ذمة يتحملها الجميع، هذه مسؤولية الأمة. فالواجبات الكفائية إذن هذا نمطها، واجبات ليس للمولى أي غرض بأن يكلف بها زيدا أو عمرا، ماكو خصوصية لأحد، كلهم متساوون نسبة، هذا ميت يريد أن يدفن خلاص، هذا أمر معروف نهي عن المنكر يريد أن يقام، من الذي يقوم به؟ مسؤولية في ذمة الأمة جميعا، عليها أن تؤديها. من الذي يتصدى لها؟ هذا السباقون إلى الفضل، فاستبقوا الخيرات، هذا اللي يسبق إليها، وإلا هي الفرصة متاحة للجميع أن يمتثل، هذه الفكرة. وعلى هذا فإن الفرد عليه تكليفان بمقتضى هذه الفكرة، أحدهما بما هو فرد مستقل عن غيره، وهي الواجبات العينية، عليه صلوات مفروضة يوميا، عليه صوم رمضان، عليه الحج مع الاستطاعة، هذا الشكل الأول من التكاليف، هذا موجه للأفراد بشكل مستقل عن غيره، بحيث لو امتثل غيره لا يسقط عنه، كل واحد مكلف، هذا الشكل الأول من التكاليف على الفرد. وثانيهما تكليف آخر على الفرد، وهو بما هو جزء من المجتمع، أنت بما أنك جزء من المجتمع عليك تكليف آخر، من الأشياء البسيطة افترض نظافة الشارع مثلا، أو مثلا وقاية المجتمع من الأمراض مثلا السارية إلى ما هو أعلى من ذلك، هذا عليك تكليف آخر بما أنك جزء من المجتمع، المجتمع مسؤول عن نظافة مدينته، خلص أنت جزء من المجتمع فأنت مسؤول عن نظافة مدينتك، هذا مكلف، ما موجه لك هذا التكليف بشكل مباشر كالواجبات العينية، لا، هذا موجه إلى الأمة، ومن خلال الأمة أنت جزء من الأمة أنت مسؤول عنه. هذا الفرق بين الواجبات العينية وواجبات الكفاية. واجبات العينية مشخص الفرد، كل فرد أنت مسؤول عن كذا فعل ولازم أنت شخصيا تقوم به، كالصلوات المفروضة اليومية يقوم بها غيرك لا يسقط عنك الوجوب، وهناك لا، تكاليف موجهة إلى الأمة وأنت جزء من الأمة فعليك هذا التكليف، قام به غيرك خلاص سقط عنك التكليف، وفاز ذلك بالفضل العظيم، ما قام به كلكم مسؤولون عن هذا الفعل. هذا هو الذي ندعيه من التفسير للواجبات الكفائية، لا زال طبعا يحتاج إلى توضيح أكثر. لذلك قلنا إذن تكليفان، التكليف الأول بما هو فرد مستقل، التكليف الثاني بما هو جزء من المجتمع، فيوجه التكليف إلى الجامع بين الأفراد بما هو عنوان للأفراد من دون نظر خاص إلى أحدهم، وإنما يراد من الجميع أن يصدر منهم هذا الفعل بأي نحو كان، فإذا فعلوا وتحقق الغرض فيكون الجميع قد أدوا ما عليه ويسقط الوجوب عن الآخرين، وإن لم يتحقق الفعل خارجا أثم الجميع لإلقاء التكليف في عهدتهم، هذا التكليف في ذمة الأمة وأنتم أفراد من الأمة، فإذا كلكم مسؤولون عنه، قام به غيركم خلاص تحقق رضا المولى سقط عنكم الوجوب، ما قام به غيركم كلكم تكونون مسؤولين. والتطبيق الوضعي لهذه الفكرة مؤسسات الدولة وسائر المؤسسات التي لها عنوان مسؤول كالبنوك مثلا، فإن لها ذمة وعهدة تثبت عليها الالتزامات القانونية والمالية، غير الالتزامات مالية وقانونية على الأفراد بما هم أفراد، وأقوى على العنوان على المؤسسة بما هو مؤسسة، على الدولة توجد التزامات، فلذلك تتغير الحكومات وتبقى مسؤولية الدولة وذمتها، مسؤولة داخليا أمام شعبها وخارجيا أمام الدول الأخرى، ما لحق واحد يقول هاي الحكومة السابقة وقعتها أنا ما مسؤول عنها، ما يقبل منه ذلك، هذه في ذمة الدولة وأنت الآن تمثل الدولة، أنت مسؤول عنها. تتبدل الحكومات، تبقى الاتفاقيات والمعاهدات وسائر الأمور ملزمة للدولة، بل قد يتبدل الشعب كامل، تروح أجيال وتجي أجيال، ومع ذلك ذمة الدولة مسؤولة. ما لحق واحد يقول أنا شنو، هذولك الجيل السابق هم صوتوا وفاز بالأغلبية ومشى القانون، أنا ما مسؤول عنه. لا، هذا مسؤول في ذمة الدولة، لاحظ هذا نقصد. الآن الجماعة أو الأمة أو الدولة، دولة مسؤولة عن هذه، تتبدل الحكومات وتبقى الدولة مسؤولة، ويتبدل الشعب، جيل كامل ينتهي ويأتي جيل آخر، وتبقى الاتفاقية ملزمة لا يستطيع تغييرها. هذا إذا المسؤولية، نقصد مسؤولية الأمة كمسؤولية الدولة، وكل الأفراد وزارات ومؤسسات في هذه الدولة تكون مسؤولة لأنها جزء من هذه الدولة، كذلك الأمة. والتطبيق الوضعي لهذه الفكرة، مؤسسات الدولة وسائر المؤسسات التي لها عنوان المسؤول كالبنوك، فإن لها ذمة وعهدة تثبت عليها الالتزامات القانونية والمالية وسائر الحقوق والواجبات داخليا أمام مواطنيها وخارجيا أمام الدول الأخرى، وأن الأنظمة الحاكمة قد تسقط وتتبدل، وربما يتبدل الشعب أيضا عبر أجيال، وتبقى الدولة والمؤسسات مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها وما تعلق بذمتها. مثالها العرفي، ما لو أمر المعلم تنظيف غرفة الصف، ما لغرض المعلم أنه يقوم به هذا التنظيف، زيدنا وعمرهم ماكو خصوصي. المعلم إجا شاف غرفة الصف مخربطة وسخة، قال يا طلاب الصف أريد هذا الصف يتنظف، هذا واجب كفاية، ألقى الوجوب في عهدة هذه الجماعة، جماعة الصف، فألقى في عهدة طلاب الصف، أنتم طلاب الصف أنظر لكم ككيان، ألقيت في عهدتكم ومسؤوليتكم تنظيف الصف، من الذي ينظفه؟ مع علي المعلم، ما لغرض بذلك. وهذا الوجوب اللي ألقي في عهدة طلاب الصف هذا ينبسط على كل الطلاب، فإن واحد اثنين ثلاثة صدوا ونظفوا سقط الوجوب عن الآخرين، ما تصدى ولا طالب، كلهم عاصون ويستحقون العقوبة. فهذا إذن ومثالها العرفي، ما لو أراد المعلم تنظيف غرفة الصف فإنه يلقي مسؤولية الفعل على العنوان الجامع لطلبة الصف، أنتم يا طلاب الصف الرابع ألف مثلا نظفوا هذا الصف، ألقى في عهدة الجماعة اللي هي جماعة الطلاب هذا الصف، ويطلب منهم إنجاز العمل، فينبسط هذا الوجوب على الجميع، بحيث إذا لم يقم به أحد استحق الجميع العقوبة، وإذا أنجز بعضهم العمل سقط الوجوب عن الجميع. بعد مثال نتنزل بالعرفية أكثر، قلت وأستطيع تقريب الفكرة بلاعب كرة القدم. كرة القدم اللاعب ككيان مكون من رأس ومن يدين ومن صدر ومن رجلين، فأنت ككيان أيها اللاعب نريد أن تدخل الكرة في هدف الخصم، تدخل الكرة برأسك، تدخلها بقدمك، تدخلها بصدرك، أنت حر. المهم نحن نخاطبك ككيان، نريد أن تدخل الكرة في مرمى الخصم، بأي جزء يتحقق الامتثال هذا ما يهمنا. هذه أمثلة لتقريب الفكرة. وأستطيع تقريب الفكرة بلاعب كرة القدم الذي يطلب منه، حتى نحكيه بالأصول لا بأس، الذي يطلب منه إدخال الكرة في مرمى الفريق الآخر، وقد يتحقق ذلك بقدمه أو رأسه أو صدره، فيتحقق الامتثال بكل هذه. ولإيضاح الفكرة أكثر، نقصتها بس شيئا من خطاب سابق قبل السقوط أيام العهد المقبور، موجود في كتاب خطاب المرحلة بالجزء الأول، عنوانه الفقه الاجتماعي ضرورة حضارية. هذه الفكرة كنا متبنين لها منذ ذلك الزمن قبل 25 سنة. فهناك تفصيل لهذه الفكرة ذكرناها، ممكن الرجوع إلى الفقه الاجتماعي ضرورة اجتماعية، نأخذ منه فتشيء يوضح الفكرة. ومما قلناه هناك تعقيبا على حديثي الجسد الواحد وراكبي السفينة، قلنا فلو كانت الأمة مجرد عدد رقمي للأفراد وليس ينظر لها ككيان مسؤول وله ذمة لما نبه صلى الله عليه وآله إلى هذه الرابطة، فإن الجسد ليس مجرد مجموع عدد من الأجزاء، بل هو مركب له وجود وحقيقة وماهية. وكذا السفينة، وهما مثالان واضحان يقربان فكرة أن الأمة أيضا كيان مركب من عدد من الأفراد. يوجد شيء جديد يضاف على المجموع، ليس هو مجرد عدد أفراد، لا لا، مجموعهم يشكل كيان. وكما أن للفرد خصائص ومميزات تكسبه الصورة الخاصة به، كذلك المجتمع. وكما أن الفرد يولد ويموت ويمتلك مقومات القوة والبقاء ثم يضعف ويموت، هكذا الفرد، كذلك الأمم تولد وتنمو وتحصل لها عناصر الديمومة والبقاء، أو تنخر في جسدها آفات العلل والأمراض فتموت الأمم، لكل أمة أجل. هذا أيضا، وهي كما أشارت إليه الآية المتقدمة، والتاريخ أمامنا يشهد على حصول ذلك قديما وحديثا. فكم من أمة أو حضارة ولدت وازدهرت ثم نخرت في جسدها الآفات والأدران الاجتماعية حتى فتكت بها واندثرت. فالأمم كالأفراد، إذن كيان. وكما أن للفرد مصالحه وملاكاته بحسب التعبير العلمي التي أوجبت أن يكلف بأحكام شرعية، فأوجب المولى تبارك وتعالى عليه الصلاة لتنهاه عن الفحشاء والمنكر لملاكه، وأوجب عليه الصوم مثلا ليقوي إرادته ويتدرب على أن يملك زمام نفسه مثلا. هاي ملاكات التكاليف الفردية اللي نسميها العينية. فكذلك الأمة لها مصالح وملاكات توجب أن يكون لها أحكام من نوع آخر متوجهة إليها كأمة مجتمعة لا كأفراد، غير ما ألفناه في الأحكام الفردية. والفرد مسؤول عن التكليفين معا، التكليف الأول متوجه إليه مباشرة شخصيا، لا يكفي امتثال غيره، هذا اللي نسميه الواجبات العينية. وتكليف آخر متوجه إليه بما أنه فرد من هذه الأمة، وهذا التكليف متوجه للأمة وأنت فرد، ولكنه الفرد في أحدهما مسؤول عنه شخصيا بغض النظر عن قيام غيره به وعدمه كالصلاة والصوم. أما الآخر، أعني تكليف الأمة، فهو مسؤول عنه بما هو جزء من هذا الكل المركب الذي سميناه الأمة والمجتمع. فالواجبات الكفائية تكاليف يريد المولى من الأمة تحقيقها خارجا، وينبسط هذا الوجوب على جميع أفرادها، فهم جميعا مسؤولون عن تنفيذ أمر المولى، انطلاقا من الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمة مكلفة مثل رعاية الضعفاء، رعاية المحتاجين، هذا ما موجه لكل فرد فرد، هاي من توجيهات الأمة. الواجبات النظامية، حفظ النظام الاجتماعي العام، هذا مسؤولية الأمة جميعا أن تحفظ النظام الاجتماعي العام، وتضرب على يد من يريد أن يفسد في الأمة. ما موجه هذا التكليف إلى شخص معين، لا، هذا التكليف للأمة، وأنتم أفراد الأمة كلكم مسؤولون عنه، أنتم وزعوا المسؤوليات بينكم، قولوا لهذا أن تقوم بهذا الفعل وقل لهذا، المهم أن هذا الفعل يريد المولى أن يتحقق خارجا، إذ ليس للمولى غرض في صدور الفعل من مكلف بعينه، لأنهم جميعا متساوون نسبة إلى التكليف. فما توقع أن يصدر تكليف عيني بهذه الأمور، ماكو غرض المولى بصدور هذا الفعل عينا من زيد أو عامر كدفن الميت أو الواجبات النظامية التي يحفظ المولى. يريد أن يكون طبيب في المجتمع، لأن ما يصير طبيب مجتمع بلا طبيب وأن يرحم المرض،
هذا هو غرض المولى. من الذي يكون الطبيب؟ هذا ما يتعلق غرض المولى. من تكليف الأمة أن توجد طبيبا، من تكليف الأمة أن توجد مجتهدا حتى يستنبط الأحكام ويعلم الأمة معالم دينها. من هو هذا المجتهد؟ هذا ما له علاقة المولى، ما يحدده، أنتم الأمة مسؤولون عن ذلك. وهكذا كدفن الميت أو الواجبات النظامية التي يحفظ بها النظام الاجتماعي العام، فلا توجد خصوصية لأحد في توجيه الخطاب إليه، وإنما يتعلق غرض المولى بتحقق صرف وجود الفعل، والأمة كلها مسؤولة عن امتثال الفعل. ويأتي إن شاء الله بقية بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.